قال رحمه الله: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما للإنصاف والملاحظة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. انظر، هذه فائدة، المذاكرة تكشف عوار المتشبع. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوق أن ينفك عنك. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. يعني تنسى حديث، تراجع إلى من صحابي ومن أخرج، ما معنى هذه الكلمة، وربما تشكل عليك في الكتاب لما تقرأه كلمة أو مسألة، ترجع تراجعها. وقد رأينا بعض شيوخنا في خلال الدرس يكتب في ورقة صغيرة معه مسألة عند القراءة في الشرح يحتاج إلى تنبيه، يكتب بقلمه ثم يأخذها معه. فتستفيد من هذا أنه ربما كلمات معانيها مسائل يحتاج إلى تحريرها تعترضه فيرجع إليها ويقرأها. وربما رأينا بعض شيوخنا كالشيخ يحيى حفظه الله إذا طرح مسألة أو كلمة في الدرس إذا رجع إلى بيته أول ما يدخل المكتبة يبدأ بالكتاب، يأخذه وينظر فيه الذي يريد أن ينظر فيه المسألة قبل كل شيء. قال: الشرح هذا أيضا من الذي ينبغي لطالب العلم أن يقوم به، وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس تجلس جلسة وحدك ثم تطلب مسألة من المسائل، أو تكون مسألة مرت عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، وهذه سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على مسألة المناظرة، المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار إنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا على طلب العلم، من يكون عونا على طلب العلم مفيدا له، وهذا الإنسان يفرح إذا كان عنده زميل يحفظ معه كتاب أو يراجع معه القرآن، والله نعمة. نحن الآن نتمنى زميل ما نجده. ولما كنا في المراكز كنا نتخذ زميلا نقرأ في اليوم أقل شيء 3 أجزاء قرآن، جزئين، هذا شيء لا جدال فيه. ونقرأ من رياض الصالحين نحو 50 حديثا، ومن صحيح مسلم مثلها تسميع، مع مراجعة بعض كتب النحو. نحضر الدرس ونذاكر مع بعض إخواننا قبل الدرس بنصف ساعة، نجتمع ونراجع الدرس، وهذا يأتي بجملة وهذا يعرف جملة وهذا ما معنى هذه الكلمة قبل الدرس. وبعض إخواننا كان نشيطا في باب المذاكرة، فكان يدرس ربما في مصطلح الحديث فيجمع مجموعة من الطلاب قبل الدرس بساعة بنصف ساعة ويراجع لهم الدرس الذي درسه هو وإخوانه، يجمعهم ويتناقشون في الدرس، فيأتي وقت الدرس وهم محضرون مستفيدون فيه. أما أن تأتي إلى الدرس وأنت شارد الذهن مشغول، أو ربما لم تراجعه ولم تذاكره ولا تدري ما هو الذي ألقاه عليك المدرس، فهذا ما يستفيد، فائدة قليلة، ويبقى الطالب ضعيف الأجوبة والإعراب. قال: فيجلس معه ويتذاكر معه ويقرأ عليه مثلا ما حفظه، على واحد يقرأ على الآخر، كل واحد يقرأ على الآخر، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. لكن إياك والشغب والصلف، لأن هذا لا يفيد، أنت لا بحاجة في مقام الإقناع أو في مقام التأديب، واعلم أنه لم يقتنع كلما اشتد غضبك عليه. بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك، ثم ضاع الحق بينكما، لكن بالهدوء. نعم، لو لمست منه الإعنات مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لا يفهمه، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العنت، فحينئذ لك أن تشد عليه وأن تقول لن أفهمك، لن أفهمه، لن أفهمك، لقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم. ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافضة. ورأينا إخواننا الذين كانوا يدمنون النظر والمراجعة والمذاكرة استفادوا أكثر من غيرهم، استفادوا، وربما درسوا الكتاب بعد انتهائه مباشرة، يدرس المتممة، وإذا انتهى من درس القطر درسه بما استفاده من شيخه ومن فوائده وتعليقاته.